إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فإن مما نتطرق إليه في خطبنا في مثل هذه الأيام وما يتطرق إليه كثير من الخطباء والدعاة في كل عام إنما هو الحديث وموضوع احتفال الناس بمولد خير الأنام عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم السلام وكنا قديما وقبل أعوام كثيرة كنا إذا تحدثنا عن هذا الموضوع إنما نتحدث عنه لنشن الغارة على من؟ لنشن الغارة على أدعياء محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنذكرهم ونبين لهم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمة تقال وليس مجرد طيف يخطر ببال كنا نذكرهم أن الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل فعل من أفعاله وبكل قول من أقواله وبكل خلجة من خلجاته وبكل نفس من أنفاسه إنما يكون بشيء واحد إنما هو بإحياء سنته ونشر طريقته ورفع الذل عن أمته ونشر دعوته وما سوى ذلك فهو مجرد كلام لا زمام له ولا خطام في خطبنا الكثيرة السابقة كنا إذا تحدثنا عن هذا الموضوع إنما كنا نبين لكم حقائق ومفاهيم غائبة ونحذركم من مفاهيم خاطئة من أهم تلك الأمور أن هذا الاحتفال لم يشرعه الله تعالى ولم يسنه صلى الله عليه وسلم هو ولا أحد من أصحابه وأنه بدعة أحياها القرامطة والباطنية وهؤلاء أشد الفرق كفرا من فرق الشيعة أيام الدولة الفاطمية كذلك بينا لكم أمرا مهما وهو أن الذين يحتفلون زعموا في شهر ربيع الأول باليوم الثاني عشر يزعمون أنهم يحتفلون بمولده إنما هم يحتفلون بوفاته صلى الله عليه وسلم وكأنه مكر وضعه الأعداء وشار عليه المسلمون طوال هذه الأزمان فنحن نجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في اليوم الثاني عشر، لأن هذا أمر محفوظ وكل الناس يذكرون أوقع المصائب على أنفسهم، كيف لا يذكرون اليوم الذي توفي فيه أحب الخلق إلى الله؟ ولكن من هذا الذي يمكنه أن يتذكر يوم مولده أنه كان باليوم الثاني عشر؟ إنما هو زيف وضع بين الأمة الإسلامية. كذلك نبهنا إخواننا المسلمين والمسلمات أن من محاذير الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه مشابهة للنصارى إذ يحتفلون بعيد المسيح عليه السلام. كل هذا جعل العلماء قديما وحديثا خاصة بدول المشرق ينبهون على بدعية الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام ويناقشونها من زاوية خاصة. أو تدرون ما هي؟ إنما هي البدع التي تظهر في ذلك اليوم من البدع العقدية وانتشار المدائح والأناشيد والأغاني التي فيها شرك برب البرية. إنهم ينتقدون مظاهر من العبادات ما أذن الله تعالى وما أنزل الله بها من سلطان. إنهم ينتقدون تلك الجلسات التي تحدث بين المسلمين من حضرات وزرادات ونحوه. لكن في بلدنا هذا خاصة، وفي أيامنا هذه خاصة، ومع مسلمي زماننا هذا خاصة. إنما نأتيهم من أمر آخر، إنما نأتيهم لبيان أمر آخر، ألا وهو خطأ وعظم جرمهم إذ يحتفلون بهذه المناسبة بإحراق أموالهم وتضييع ما يحصل به قوام معاشهم. إن حديثنا اليوم إلى الذين غلبتهم أنفسهم وطاشت عقولهم فصاروا يضيعون أموالهم ذات الشمال واليمين، يصمون أنفسهم بلقب مشين إذ رضوا بأن يكونوا من المبذرين والمسرفين. حديثنا إلى كل شاب كثيرا ما نراه اليوم يقع في مزالق ومسالك أهل الغي والفساد متنكبا عن طرق الهدى والرشاد، إنه ينسى ذلك الشاب الغاية التي خلق من أجلها وينسى الدار التي سينتقل إلى أهلها. بل حديثنا أيضا إلى الصبي، والصبي له حديث خاص معه أيضا، مع أنه صفحة بيضاء غراء لا يدري شيئا من أمره، هو في مقتبل عمره يرى أن الصحيح ما فعله والداه وأن القبيح ما تركه والداه. حديثنا إذن مع الوالدين الكريمين. أتحدث إليكم أيها الوالدان الكريمان، لأن خير أولادكم ينسب إليكما وشرهم تابع لكما. إنكم ستسألون يوم القيامة وتقفون بين يدي الله عز وجل في يوم الخزي والندامة، يوم العرض الأكبر لا تخفى منكم خافية، فيسألكم عن الأولاد وفلذات الأكباد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واستمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في الصحيحين عن ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ليس الحاكم والملك فقط هو الراعي، أنت ملك وحاكم في بيتك، لا يجوز لك أن تترك شيئا عليه عنوان معصية الله وعليه عنوان ترك واجبات أوجبها الله. وفي الصحيحين أيضا، واستمع إلى هذا الحديث: فإن لم يعظك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هذا الذي يعظك؟ إن لم تتعظ بكلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم فبأي كلام آتيك؟ يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد، أي ليس هناك استثناء، ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي له أقوام تحت مسؤوليته، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. فهذا وعيد شديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك يكون حديثنا موضوعنا إنما هو حديث وهمسات في آذان المسرفين والمبذرين. ولا يخفى على أحد منا ولله الحمد، لا يخفى عليكم جميعا أن الله قد حرم التبذير ومظاهر الإسراف، ولكن حديثنا إنما هو مجرد كلمات بها موعظة، لعل المبذر يلين قلبه، لعل المبذر ينشرح صدره، لعله يخرج من زمرة السفهاء والمفسدين ويدخل في زمرة المصلحين والراشدين. وكما قال رب العزة سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأدعوك أخي الكريم إلى أن تتذكر أمورا مهمات، هي ثمانية أمور، اجعلها نصب عينيك ولا تغفل عنها طرفة عين ولا أقل من ذلك، حتى يكون فيها إن شاء الله عصمة لأمر دينك. أول الأمور التي ينبغي عليك أن تتنبه إليها هو نهي الله الصريح الشديد عن التبذير وعن الإسراف، نهي صريح شديد عن الإسراف وعن التبذير. هذا الكتاب أنزله الله تعالى علينا لنمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، فها هو النص أمامنا، فلماذا نعرض عنه؟ يقول رب العزة سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وانتبه جيدا لكلام الله تبارك وتعالى، فإن فيها الهدى وفيها الشفاء وفيه النور وفيه الرشاد. استمع لتصل إلى نتيجة حتمية ينبغي أن ننشرها اليوم بين البرية. يقول الله تعالى: وآت ذا القربى، أي الأقربون أولى بالمعروف، تعين المحتاج منهم وتغيث الملهوف، تنفق على نفسك وأهلك وأولادك والوالدين، تنفق على من لديهم قرابة بك، فإن بذلك تسد حاجتهم وتنال احترامهم وطاعتهم. والمسكين، أي والمسكين أيضا آته من مال الله الذي آتاك الله، فتسد حاجته وتزيل ضعفه ومسكنته، فإن الحاجة والفقر ذل وهوان وأعظم الأعمال سرور تدخله على الإخوان. ها هو مالك يذهب إلى هنا وهنا. والثالث وابن السبيل، وابن السبيل هو، وابن السبيل هو من سافر فنزلت به حاجة ليس لديه مال، فينبغي على المسلمين وينبغي للمسلمين أن يسدوا حاجته حتى يرجع إلى بلده، ولو كان في بلده غنيا فهو من أهل الزكاة ومن أهل الصدقات، دين كامل ومعروف شامل. لكن انتبه معي الآن، هذا هو الشاهد، هذا الأمر الذي جئت بالآية من أجله. ولكن قال: ولا تبذر تبذيرا، أي وأنت تنفق على ذي القربى، وأنت تنفق على المسكين، وأنت تنفق على ابن السبيل، إياك أن تبذر تبذيرا. ينهاك عن التبذير أين؟ في أعمال الصالحات. ينهاك عن الإسراف أين؟ في الطاعات. ونظيره ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قدم رجل بثمانمائة درهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعها بين يديه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك، فإن فضل منه شيء فأنفقه على أهلك وعيالك، فإن فضل منه شيء فأنفقه على ذوي قرابتك، وهكذا وهكذا. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول. يقول: أي إذا كنت تريد أن تنفق لا تتجاوز الحد وتترك نفسك محتاجا، لا تتجاوز الحد وتترك نفسك معوزا. ينبهه الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم للصدقة، لكن ليس بقدر تفوق به الحاجة، ليس بأن تفوق قدر الحاجة. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه وقد سئل عن معنى التبذير فقال: التبذير هو إنفاق المال في غير حقه، هو إنفاق المال في غير حقه. لو آتيت ذا القربى المحتاج أكثر من حاجته صرت مسرفا، ولو أنفقت على نفسك وعيالك وأولادك أكثر من الحاجة صرت مسرفا. نعم أعمال ظاهرها الخير، أعمال ظاهرها الصلاح، لكنها تنقلب إلى شر وتنقلب إلى تبذير إذا تجاوزت وجاوزت حدها. هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى في أعمال الصالحات لا تتجاوز الحد. فكيف بأمور هي محرمة؟ فكيف بأمور هي مذمومة؟ كيف بأمور لا يرضاها عاقل فضلا عن مسلم؟ واستمع إلى ربك سبحانه وتعالى وهو يكمل قائلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فتعالى لتتذكر أمرا ثانيا، ما هو؟ أن الله وصف المبذرين والمسرفين بأشنع وأقبح وأفظع الأوصاف. قال عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هل تعلم وصفا أعظم من هذا؟ إن المبذرين كانوا، أي الذي يضع ماله في غير حقه ولو في المباح، فكيف بالحرام؟ كانوا إخوان الشياطين. قال العلماء: لأن الشيطان أمرهم بأمر فاتبعوه وأطاعوه. والشيطان يأتي الإنسان فيأمره قبل كل شيء بماذا؟ يأمرك قبل كل شيء بالبخل والإمساك. هذه أول الأمور التي يأمرك بها الشيطان، البخل والإمساك. فإذا عصيته وأردت الجود وأردت التوسعة، عندئذ يأمرك بالإسراف، يأمرك بالتبذير. قال العلماء: والله تعالى أمر بخير الأمور وأوسطها، أمر بأحسن الأشياء وأقصطها، كما أثنى على عباد الرحمن. ماذا قال فيهم سبحانه؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا وصف عباد الرحمن، وهذا وصف أتباع الشيطان، إخوان الشياطين. ما معنى إخوان الشياطين؟ قال العلماء: إخوان الشياطين أي حكمهم حكم الشياطين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هم منهم كأنهم شياطين. هناك شياطين الجن وهناك شياطين الإنس. أرأيت أنك لو صليت وأنت تصلي وجاء رجل يقطع عليك الصلاة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمنعه، فإذا أبى قال: ادفعه، قاتله. ومعنى قاتل أي ادفعه. لماذا؟ إنه شيطان. هو ليس شيطانا لكنه يعمل عمل الشياطين، فجعل حكمه. كما أن الشيطان يدفع بالوسوسة بالاستعاذة من الوسوسة، كذلك هذا الشيطان يدفع باليد ويدفع حتى يقع. كذلك هنا المبذرون إخوان الشياطين، إنهم تشبهوا بهم. وقال العلماء غيرهم، قالوا إخوان الشياطين بمعنى يقومون بأوامرهم. أنت تقوم بأوامر من تحب فتتوخاها، لذلك سمي الأخ أخا، لأنه يتوخى ما تحب ويقصد ويطلب ما تريد فيفعله. كذلك هؤلاء فعلوا ما أمرهم به الشيطان فصاروا إخوانا له. ودائما أذكر: ولو كان الأمر مباحا فأسرفت وجاوزت الحد كنت من إخوان الشياطين، فكيف بالحرام؟ وقال القرطبي رحمه الله: معنى إخوان الشياطين أنهم يقرنون معهم في العذاب يوم القيامة، يقرنون معهم في العذاب يوم القيامة. وتأمل أمرا ثالثا، ترى أن إضاعة المال من الكفر بنعمة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل دائما في الآية نفسها: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والكفر كفر النعمة، إذا وصف المبذر به فإنه قد كفر، بمعنى كفران النعمة. يقول عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أنفق الإنسان على نفسه بالمعروف وعلى أهله بالمعروف، على عياله بالمعروف، أخرج زكاته، أعان الملهوف، هذا يبارك الله تعالى لو في ويزيده من فضله. ولئن كفرتم، أي كفرتم بهذه النعمة، إن عذابي لشديد. واحفظ عن العلماء قولهم، حفظك الله، احفظه واجعله نبراسا يضيء لك حياتك. قال العلماء: أركان الشكر ثلاثة، أي لا يكون العبد شاكرا، ونحن مأمورون بالشكر، واشكروا لي ولا تكفرون. لا يكون العبد شاكرا إلا إذا حقق أركانا ثلاثة يبنى عليها الشكر. إذا ضاع أحدها ينقض الشكر ويحل محله الكفر. أولها الاعتراف بالنعمة، ثانيها نسبتها إلى المنعم، وثالثها صرفها فيما يجب ويستحب. أولها الاعتراف بالنعمة، لا يليق بالعبد الذي يغدق الله تعالى عليه من فضله، الذي يفتح الله عز وجل عليه من نعمه، أن يشكو ضيق الحال وسوء المآل كأنه يشكو الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله؟ كان إذا جاءته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان نزل به بلاء يقول الحمد لله على كل حال، لا يشكو الله تعالى أبدا. الاعتراف بالنعمة، أنت في نعمة، غني في نعمة، الفقير في نعمة، لأن الله أعلم وأحكم. ثانيا نسبتها إلى المنعم، فلا يليق بالعبد المؤمن أن ينسب النعمة إلى حوله وقوته وفكره وعقله وجهده وعرقه، قل هو بفضل الله، قل هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، لا تقل هو بحولي وقوتي. لا يكن حالك كحال قارون الذي وعظه قومه ونصحوه بأن يشكر نعمة الله فقال إنما أوتيته على علم عندي، أوتيت على علم عندي، أي هذا المال الذي لدي أوتيت على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض، هذه عقوبته. ولا يخفى عليكم ما في الصحيحين من حديث الأقرع والأبرص والأعمى، حيث أرسل الله تعالى إليهم ملكا فقال للأبرص أي شيء أحب إليك؟ فقال الأبرص جلد حسن ولون حسن قد قاذرني الناس، أي عافني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام فمسح الملك بجسده، يأتاه صورة رجل، لا أحد يرى الملك أبدا في صورته الحقيقية إلا من أخبرنا الله أنه رآه، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. فمسح بيده على جسده فآتاه الله عز وجل لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال له وأي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطاه. وانصرف إلى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن قد قاذرني الناس. فمسح على رأسه فآتاه الله شعرا حسنا، ثم قال له وأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطاه. ثم انتقل إلى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري أبصر به الناس. فمسح على عينيه فأرد الله إليه بصره، فقال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه. ومضت الأيام وإن شئت قل الشهور والأعوام، جاءهم هذا الملك في صورة رجل انقطعت به السبيل يسأل، فسأل الأبرص بالذي رد آتاه الجلد الحسن واللون الحسن والإبل، وسأل الأقرع بالذي آتاه الشعر الحسن والبقر، وسأل الأعمى بالذي آتاه رد إليه بصره وآتاه من الغنم. أما الأبرص والأقرع فقال إنما أوتيناه على عن كابرا عن كابر، ميراث، إنما أوتيناه كابرا عن كابر، أي شيء فعله؟ إنهم نسبوا النعمة إلى غير الله. فقال الملك إن كنتما صادقين، إن كنتما كاذبين صيركما الله إلى ما كنتما عليه، فصيرهما الله تعالى على ما كان عليه، وأذهب الله عز وجل عنهما المال الذي آتاهما. ثم ذهب إلى الأعمى فقال أسألك بالذي رد إليك بصرك وآتاك من هذا الغنم أن تعطيني مما آتاك الله. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، ووالله لا أجهدك شيئا مما سألتني لله، خذ ما شئت. فقال أمسك مالك إنما ابتليتم، واعلم أن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبك. هذا ركن مهم، نسبة النعمة إلى الله. إذا نصحك إنسان وقال لك لا تبذر مالك، لا تقل هذا مالي أفعل فيه ما شاء، لا، هذا مال الله فاصرفه حيث أمر الله ولا تجعله حيث نهى الله، وهذا هو حال المؤمن. أما أن تقول مالي أفعل به ما شاء فقد كفرت بنعمة الله تبارك وتعالى. ثالثا من أركان الشكر صرفها فيما يجب ويستحب، تصرف مالك فيما يجب ويستحب. ما من نعمة أنعم الله بها عليك إلا إذا صرفتها في غير طاعة الله، في غير ما أباح الله، إلا وقد اعتبرت كافرا بها. نعمة العين أتاك الله إليها لتبصر من آياته ولتتأمل مخلوقاته، نعمة اللسان آتاك الله عز وجل لتسبح الله وتذكره وتأمر بالمعروف وتنشر العلم، فلا تمدن عينيك إلى حرام ولا تتكلمن بالحرام. كذلك نعمة المال لا تصرفها في قدر الحاجة، فما بالك في الحرام. لا ينبغي للمسلم أن يصرف ماله في مباح لا يحتاجه، فكيف في حرام يعود عليه يوم القيامة وبالا. هكذا معاشر المؤمنين يعتبر العبد شاكرا لأنعم الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وآله وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على طريقته وسار على منواله. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فقد تبين لنا في أمور ثلاث ذكرناها أن التبذير قد نهى الله تعالى عنه نهيا صريحا، وأنه وصف المبذرين بأشنع الأوصاف وأبشع النعوت، وأنه عد إضاعة المال من الكفر بالله الكبير المتعال. فمن آتاه الله مالا فعليه أن يسأل نفسه قبل أن يصرفه، إلى أين أو أين سأضع هذا المال؟ لأن هذا السؤال سيسألك إياه ربك سبحانه وتعالى، وهو الأمر الرابع الذي ينبغي أن تتذكره. اعلم أن المال ستسأل عنه سؤالا خاصا. نحن نعلم أن الله تعالى سيسألنا عن الصغير والكبير، عن العظيم والحقير، كل شيء يسألنا الله تعالى عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص أمورا سيسألنا المولى تعالى عنها. روى الإمام الترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم عن ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: يسأل عن عمره فيما أفناه، ويسأل عن شبابه فيما أبلاه، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه، من أين لك هذا، ويسأل عن ماله فيما أنفقه، أفي الحلال أم في الحرام. إذا أنفقته في الحلال هل تجاوزت الحلال أم بقيت على السنة التي أمرك الله بها، ويسأل عن علمه ماذا عمل به. أسئلة تسأل عنها أيها المسلم، ولا يستثنى من هذا السؤال أحد، فأعد للسؤال جوابا. قبل هذا الموقف الآن قف مع نفسك، وأنت ترى ضغط الأولاد عليك، وأنت ترى ضغط المجتمع عليك، وأنت ترى ضغط البيئة عليك، اسأل نفسك قبل أن تخرج هذا الدرهم من جيبك: أين سأنفقه؟ أفي حق أم في باطل؟ فإن قلت في حق فعندئذ تكون قد حرفت دين الله. كيف يكون إحراق المال بالشموع والمفرقعات ونحوها مما يعرف في هذا الزمان، كيف يكون حقا؟ وإن قلت باطلا فكيف تصرف مالك في باطل؟ عندما تسأل نفسك هذا السؤال وتجيب على نفسك بهذا الجواب، تعرف وتذكر نفسك بنفسك. والمسلم من اتعظ بغيره، والمسلم من حاسب، والمؤمن الناجي يوم القيامة هو من حاسب نفسه في هذه الدنيا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فلا بد للمسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال: فيما سأنفقه؟ قبل أن يسألك إياه ربك سبحانه. وتذكر الأمر الخامس، تذكر أن الاقتصاد وحسن التدبير وحسن الإنفاق من غير إسراف ولا تقتير، وأن حسن إنفاق المال في هذه الوجوه التي شرعها الله تعالى من مزايا الإسلام، وأن إضاعة المال مما شوه الإسلام. ويحبذ لو سمع هذا الكلام من أولئك اللاهثون وراء حضارة الغرب، الذين يجعلون الغرب أسوتهم وقدوتهم، ويتحدثون عنهم بأنهم أصحاب حضارة ورقي، وبأنهم لا ترى في بيئتهم مثل هذا الشقاء ومثل هذا الغباء الذي حل في بيئتنا اليوم. يا ليتك ويا ليتهم يستمعون إلى هذه النصوص التي ستبين مزايا الإسلام، لأنك ترى أنهم هم أنفسهم، هؤلاء الذين يلهثون وراء الغرب هم الذين يقعون في مثل هذه المخالفات في كثير من مظاهر الأمور، وليس الموضع موضع بسط ذلك. إنك ترى المسلم التقي الحق الذي يمسك بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعمل ما هو أحسن مما عليه الغرب اليوم. فمن هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه المنكرات؟ من هؤلاء الذين يلقون بمثل القاذورات في الطريق؟ من هؤلاء الذين يتسكعون في الطرقات؟ من؟ إنهم ليسوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الحريصون على سنته وعلى إحياء ملته، إنهم أناس تركوا كثيرا مما أمرهم الله تعالى به، ومما تركوه هو حسن الاقتصاد. ترى مزايا الإسلام في نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يثرج الصدور ويبهر العقول. يقول الله تبارك وتعالى في نص صحيح صريح يفهمه البليد والأديب: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي لا تتجاوز الحد. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لماذا؟ إنه لا يحب المسرفين. هل إذا سمع المؤمن مثل هذا الأمر، والله إنه وعيد شديد، إنه لا يحب المسرفين، ما بالك لو علمت بأن زوجتك لا تحبك؟ ما بالك لو علمت علم اليقين بأن ولدك لا يحبك؟ ما بالك وما قولك لو علمت أن والديك لا يحبانك؟ أما كنت تتحصر على ذلك؟ فكيف بك تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحب مثل هذا الفعل ولا يحب صاحبه؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأكد بغض الله تعالى للإسراف. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، إن الله كره لكم ثلاثا: إضاعة المال، وقيل وقال وكثرة السؤال. إضاعة المال، وقيل وقال وكثرة السؤال. وجاء في صحيح البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمع جيدا إلى هذا الحديث، قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، إن رجالا يتخوضون أي ينفقون أموالهم في غير حق، هم أهل النار، هم أهل النار. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من يصرف المال في غير حقه. وروى البخاري أيضا تعليقا، والإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا، ديننا دين يسر ليس فيه الشدة، كل واشرب والبس، كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. اجتنب هذين، الإسراف مبالغة ومجاوزة الحد، والمخيلة أنك تختال بلباسك، تختال بنعلك، تختال بساعتك، تختال بمظاهر زيك. وروى البخاري عن ابن عباس قال: كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان. اجتنب خصلتين فقط: صرف ومخيلة. مجاوزة الحد، يمكنك أن تلبس نعلا بمبلغ معين، لماذا تتجاوزه؟ إلى أين تريد أن تطير؟ يمكنك أن تلبس قميصا بهذا السعر، لماذا تريد وتلبس قميص فاقه بأضعاف؟ هذا الصرف. إذن بين قوسين هذا الكلام، لا يجوز لنا نحن معاشر الذين يطالبون بالاستقامة وبالتدين، لا يجوز لنا أن نتذكر الإسراف والتبذير فقط في المولد، ينبغي أن نتذكر الإسراف والتبذير في غير المولد. في حياتنا كلها نجتنب مظاهر الإسراف والتبذير، فإنها صارت آفة. كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت من غير صرف ولا مخيلة. وكان عمر بن الخطاب وأنس بن مالك يقولان من التبذير ومن الإسراف أن تشتري كل ما اشتهيت، تشتري كل ما اشتهيت. ولقي عمر بن الخطاب جابر بن عبد الله وله وفي يديه لحم، فقال ما هذا؟ قال لحم اشتهيته. فقال أو كل ما اشتهيت اشتريت، أو كل ما اشتهيت اشتريت. لذلك ترى العلماء وترى الشريعة الغناء تراها طافحة بالنهي الشديد والتحريم الأكيد من مظاهر الصرف، حتى فيما هو طاعة، حتى فيما هو طاعة لا يجوز لك الإسراف. فمثلا تسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وما رواه أبو داود عن عبد الله بن مغفل قال رضي الله عنه سمع ولده، هذا الصحابي سمع ولده يدعو فقال اللهم إني أسألك قصرا أبيض عن يمين الجنة. فقال له والده يا بني إذا سألت الله فاسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون يتجاوزون الحد في الطهور الوضوء والغسل من الجنابة والحيض نحو ذلك والدعاء. كثير من الناس يعرضون أدعية على الله، يعرضون ما سيفعله. لا، اسأل الله تعالى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا تتكلف الدعاء. والشاهد من هذا الحديث الذي سردته قوله يعتدون في الطهور، قال العلماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد، المد حفنة، هذا علم خيال عند كثير منا، ويغتسل بأربعة أمداد إلى خمسة، أربع حفنات أو خمس حفنات يغتسل بها صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء، لاحظ جزاكم الله خيرا، لاحظوا جيدا فقه الإسلام وما عليه الفسقة اللئام. فقال العلماء هل تجوز مجاوزة الحد؟ هل يجوز للإنسان يتوضأ بأكثر من مد وأن يغتسل بأكثر من خمس أمداد؟ وصار وسالت من أجل هذه المسألة أحبار، وألفت من أجلها أسفار وكتب، وقطع العلماء من أجل الأمصار يبحثون عن الحق في هذه القضية. لا يهمنا الصحيح في هذه القضية، لكن لا يريدون مجاوزة الحد الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذه المسألة كي لا نترك فيها لبسا أنه لا يجوز تعدي القدر الذي يكفيك. تستطيع أن تتوضأ بحفنتين فلا تتجاوزها، تستطيع أن تغتسل بقدر أو بنصف قدر أو بقدرين لا تتجاوزهما. أما أن تجعل الماء يسيل إلى حد غير محدود، إلى أجل غير محدود، فهذا هو الإسراف والتبذير المحرم. تقرأ أقوال العلماء في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب بإناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. إذا نغسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا نعرفه. الذي لا نعرفه ما أفعله بذلك الماء الذي ولغ فيه الكلب، هذا بحثه العلماء. والصواب الذي ذهبوا إليه أن لا تلقيه، لا ترميه، لا ترمي ذلك الماء مع أنه ولغ فيه الكلب. نعم لا ترمي، ألقيه في الزرع أو أسقيه البهيمة، لكن لا يلقى الماء. اختلفوا أيضا في الماء الذي يغمس الإنسان فيه يده قبل أن يغسل ثلاثا، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فرضا قمت من نومك ووضعت يدك مباشرة في الماء، ما الذي تفعل بهذا الماء؟ ترميه؟ لا، تسقيه الزرع وتسقيه البهيمة وهكذا. استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عباس، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة لميمونة، بشاة ميتة. وعندما تسمع كلمة ميتة فهناك تغير في الريح، رائحتها كريهة، وتغير في الصورة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بإلقائها، فقال هل لا انتفعتم بإهابها، أي الجلد؟ لماذا لا تنزعون جلدها وتدبغوه؟ وطهور الإهاب دباغه. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، وأمرهم بدباغ هذا الجلد والانتفاع به، وغير ذلك من الأمور. وغير ذلك من الأمور، في الوقت الذي ننادي ولاة الأمور بأن يحفظوا أموال المسلمين وأن يحسنوا استغلال ما يلقيه المسلمون، يستغلونه كما يستغله غيرنا، ونصنعه ونعيد صنعه كما يفعل غيرنا. في هذا الوقت ترى الناس يأتون إلى أموالهم وهكذا يبذرونها ويتجاوزون الحد في المباح. ولا أخفي عليكم إحصاءات مذهلة بمالنا، بمال بلدنا، يتقوم هذا بأكثر من 280 مليار، 280 مليار سنتيم بدراهم يعني. تذهب اليوم في الرسائل، هذه الرسائل، رسائل الجوال التي تذهب على القنوات الفضائية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، هناك رسائل ترسل إلى هذه القنوات لا تخفى عليكم سواء كانت إسلامية، يصل المبلغ كل شهر 280 مليار سنتيم. فتخيل أين هم المسلمون الآن؟ 280 مليار سنتيم يبنون به بلدا، يحررون به القدس، يبنون به دورا لكفالة الأيتام، مصانع للشباب وغير ذلك. للأسف ذهب الدين وذهب العقل معه. هذا أمر سادس ينبغي أن نتدبره، أو أمر خامس، أن حسن الاقتصاد، حسن استغلال المال وحسن تدبيره من مزايا الإسلام، من مزايا الإسلام، وأن إضاعته فيه تشويه لصورة الإسلام. سادسا، تذكر أن إضاعة المال ولو في الحلال وإذا كان في المعصية من باب أولى من أسباب الحجر، والحجر كي نفهمه جيدا هو منع الإنسان من التصرف في ماله. يأتي القاضي يسمع إلى شكوى الأهل، قال فلان ابني أو أخي أو عمي وكذا لا يحسن التصرف في المال، يبذر، فعندئذ يكتب القاضي بأن يحجر على فلان، لا يجوز له أن يبيع أو يشتري شيئا. هذا الحجر اتفق العلماء على أنه يحجر على السفيه، والسفيه هو، لا تتخيله إنسانا مجنونا يمشي في الطريق، السفيه هو إنسان تراه في أحسن مظهر وتراه على أحسن مركب لكنه سفيه، إنه الذي لا يحسن التصرف في ماله. قال الشوكاني رحمه الله: والسفه الذي يقتضي الحجر، كل مال ينفق في فسق أو في غير حاجة. انتبه، كل مال ينفق في فسق، في معصية، أو في غير حاجة ولو مباحة. وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن كل مبذر يحجر عليه. وقال ابن المنذر رحمه الله الذي عليه أكثر علماء الأمصار أن الذي لا يحسن إنفاق المال يحجر عليه صغيرا كان أو كبيرا. وقس على هذا، يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أسألك الآن، هل الصبي يحسن التصرف في المال؟ لا يحسن التصرف في المال، فلا تعطيه المال يشتري بمثل هذه الأمور، أعطيه قدر حاجته وانتهى. هذا نداء الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أمر سابع على المسلم أن يتذكره هو تلك المفاسد الأخرى التي تلحق مثل هذه الاحتفالات. يا ليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل زاد الشر شرا وزاد الضر ضرا، مفاسد عظيمة تراها في مثل الأيام القابلة، من أهمها ترويع المسلم. فقد جاء في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. كما احنا نقول بالعامية كي نفهم يخلعوا، لا يحل لمسلم أن يروع، يدخل الروع والخوف لمسلم. فهذه الاحتفالات مما يدخل الروع على قلوب المسلمين. ثانيا، أن في مثل هذه الاحتفالات أذية للناس بأصوات مزعجة، حتى إن المريض لا يستطيع أن يستريح، حتى إن الصغير لا يستطيع أن ينام، وغير ذلك من المظاهر. ثالثا، أذية المؤمنين في أجسادهم وفي متاعهم وفي ديارهم ومراكبهم. وصبيحة الاحتفال بالمولد النبوي اسألوا الذين يعملون في المشافي، ترى إحصاءات عجيبة عن الحوادث التي تحدث تلك الليلة. فهذا حرق متاعه، وهذا حرقت داره، والذي نفسي بيده هذا حرقت سيارته كاملة، وطفلة صبية ثقبت عينها ففقدت بصرها، صبي صغير احترق كل جسده. ولا يخفى عليكم أنه قبل عام أو عامين بهذه الدائرة بباب الواد اضطر مسجد إلى الجمع بين الصلاتين، جمع تقديم، جمعوا بين المغرب والعشاء جمع تقديم. لماذا؟ لشدة الخوف مما رأوه، المفرقعات من كل جانب تنزل على الثياب وعلى الأجساد وعلى إلى أين ذهبنا معاشر المسلمين؟ وحق لهم أن يجمعوا بين الصلاتين، لأنه من الأسباب التي تدعو إلى جمع بين الصلاتين الخوف الشديد. بلغ بهم الخوف مبلغه. من المفاسد أيضا نشر الأذى في الطريق. صبيحة تلك الليلة ترى الطريق كله نفايات، كله أوساخ، ثم تأتي وتدعي بالغرب. من الذي أمرك بهذا؟ ألم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بإماطة الأذى عن الطريق وجعله من الإيمان، وجعل إماطة الأذى من الصدقات؟ إن ضعف إيمانك عن إماطة الأذى من الطريق فلا تلقي الأذى، إن ضعف إيمانك عن الصدقة بإماطة الأذى عن الطريق فلا تلقي الأذى، والعكس بالعكس، الذي يلقي الأذى في الطريق ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يتخلى في طرق الناس ومواردهم ملعون، وقس عليه كل أذى يلحق طريق المسلمين. وغير هذا من المفاسد مما لا يخفى عليكم. وأخيرا وهو الأمر الأخير، أن في الاحتفال بهذه الأمور المحرمة إسخاطا لله وإرضاء لأعداء الله. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. من العجيب حقا أن يسمع المؤمن، أن يسمع الأب، أن تسمع الأم، أن يسمع الأخ، أن يسمع الله يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ثم لا يستجيب. من العجيب أن تسمع قول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ثم لا يستجيب. الأعجب أن يستجيب لنداء الشيطان ويترك نداء الرحمن ونداء النبي صلى الله عليه وسلم. خذ ابنك وعلمه أين ينفق ماله، ضع صندوقا يا بني، ضع صندوقا تدخر فيه مالك لحج أو عمرة، ضع صندوقا تدخره للعام القابل من الدراسة، ضع صندوقا تدخره في المباح أن تقضي إجازة أيام العطلة ونحو ذلك. علمه حسن التصرف وحسن التدبير، ولا تعلمه الإسراف والتبذير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث في سنن ابن ماجه، استمع إلى هذا النداء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق العبد المؤمن من بعد موته من حسنات علما نشره وعلمه، ومصحفا ورثه، وولدا صالحا تركه، ومسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة تركها تلحقه من بعد موته. كل هذه المصاريف هنا شرع الله. أما أن تترك هذا النداء وتتبع نداء الشيطان وما يرضي أعداء الله سبحانه وتعالى فهو العجب العجاب. لذلكم طالما نشرنا بينكم وأعدنا مرارا وتكرارا أن هذا المستعمر البغيض نابليون بونابرت كان يشجع في مصر الاحتفال بالمولد النبوي، دخل مصر فوجدهم لا يحتفلون به، فسأل، هم كانوا يحتفلون كما ذكرت، الصوفية يحتفلون بالزرادات والحضارات ونحو ذلك، فسأل: لماذا لا يحتفلون به؟ هو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يريد البدعة. فقيل له، وهذا شيخهم البكري، فقال: قصرت بنا النفقة، ليس لدينا مصاريف، انكمشوا الصوفية، انكمشوا. فأمر قائد العسكر بأن يصرف لهم 300 ريال فرنسية في ذلك الزمن. قال المؤرخ الجبرتي رحمه الله: فأقيمت الحبال والمعلقات، وأطلقت أشياء من الحراقات أمثال الصواريخ، أمثال سهودة، يصف ماذا فعل نابليون بونابرت لما دخل مصر. يقول الإمام الجبرتي: وإنما فعل الفرنسيون ذلك لما رأوه من منكرات واختلاط الرجال بالنساء ومظاهر الخنا والفسق في ذلك اليوم. يشجع أعداء الله هذه الاحتفالات لأنه ينتشر فيها الفساد. الآن هذا العدو نابليون بونابرت كان يصرف من جيبه كي يحتفل المسلم. اليوم المسلمون يصرفون من جيوبهم، فانظر إلى أين وصل بهم الأمر. كل هذه الأمور الثمانية تذكرها واحفظها حفظك الله سبحانه وتعالى، عساها تكون نبراسا يضيء لك الطريق أمام هذا الطوفان الذي سيعم بلاد الإسلام في ما سيستقبل من الأيام. نكتفي بهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وبارك الله فيكم أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.